تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرواحل. عودناكم في بعض الحلقات أن نتكلم عن المتقدمين أو المتأخرين، وأنا متعنيا لم أقصد التسلسل الزمني على الإطلاق، وإنما كنت أنتقي منه حسب ما أرى ومن همة بي وحسب ما أرى يعني من حضور لهذا الأمر. لذلك اليوم سأتحدث عن شخصية معاصرة كلنا ربما أو معظمنا يعرفها، وهذه الشخصية كان لي شرف شخصيا أن ألتقي بها وأعمل معها حديثا مطولا. لذلك رأيت من بابي ومن واجبي أن أضيفها إلى سلسلة الرواحل. هذه الشخصية هي من دولة الكويت، وهو الدكتور عبد الرحمن الصميط. الدكتور عبد الرحمن الصميط أمد الله في عمره طبيب باطني، لكنه شاع صيته في العمل الخيري. فيا ترى ما الذي فعله هذا الرجل حتى يصل إلى هذه المصاف من الشهرة التي لم يكن يريدها؟ خلينا نبدأ أول شيء عن قصة بسيطة حتى تعطينا نوعا من هذه الشخصية في الإصرار والعزيمة. هذه الشخصية يتخرج من الثانوية العامة بتقدير امتياز ومن العشر الأوائل بدولة الكويت، فتعطيه الدولة منحة إلى أحد الدول مثل كندا أظن أو أمريكا، فيأتي ليستلم بعثته كأي طالب فرحان سيذهب إلى الغرب حتى يكمل دراسته في الطب. يقول: وأنا أقف في أسفل الوزارة فإذا مجموعة من الشباب يتكلمون بهذا الحوار التالي: هذه الجامعة في أحد يتخرج منها؟ صعبة جدا. فقال الثاني: إي والله أنا ما أدري شلون كانوا يرسلوننا لجامعة بغداد. جامعة بغداد في ذلك الوقت قبل 30-35 سنة كانت تعتبر من أصعب الجامعات في العالم العربي، جامعة صعبة جدا. يقول: فدق ودخل كلامهم في قلبي، أصعب جامعة في العالم العربي والناس متعقدين منها جامعة بغداد. يقول: فصعدت في الوزارة عشان أستلم أوراقي، وإذا بها أظن كانت لأمريكا أو كندا. يقول: فقلت لهم غيروا لي هي إلى العراق. فقالوا له: نعم. قال: نعم غيروها لي إلى العراق، أريد أن أكمل دراستي في جامعة بغداد. فقالوا له: على قولتنا يعني تتكلم من جدك؟ يعني في حد يترك كندا وأوروبا وأمريكا ويروح يدرس في دولة عربية؟ وين أنت؟ قال: نعم أريد أن أدرس في بغداد. يقول: فقالوا لي اذهب خذ أسبوع وشاور نفسك وشاور أهلك. يقول: فخرجت بعد يومين رجعت لهم، قالوا لي: ماذا؟ ها ماذا قررت؟ قال: أريد أن أذهب للدراسة في بغداد. قالوا: لا أكتب. فكتبوني تعهدا بإني أتنازل عن بعثتي من أوائل الطلبة في الكويت، وعنده بعثة جاهزة ما فيها واسطة، ومع ذلك يرفضها ويريد أن يذهب إلى بغداد. لماذا؟ قال: لأن روح التحدي عندي منذ ذلك الوقت، أريد أن أكسر هذه القناعة عند الكويتيين إن والله جامعة بغداد صعبة. يقول: فذهبت إلى بغداد لأدرس الطب. يقول: وفي العام الأول أرسب في جميع المواد، جميع المواد رسبت فيها. يقول: فقررت أن أكمل الدراسة في بغداد. يقول: وفي العام الذي يعني العام اللي بعده شددت أمري وحزمته. يقول: وكتب الله لي النجاح، فكنت أول طبيب كويتي يتخرج من جامعة بغداد. يقول: ولك أن تتخيل مدى سعادتي وأنا أكسر هذا الحاجز عند الكويتيين والعرب إنه جامعة بغداد قوية وإن جامعة بغداد ما أحد يتخرج منها وإن جامعة بغداد صعبة والكلام هذا. فبدأ هذا التحدي معه. يقول: ثم تخرجت طبيبا فتعينت في واحدة المستشفيات، فكنت أجلس مع المرضى ساعات طويلة وأشعر يعني كأي طبيب في الدنيا يشعر بالنسبة إلى علاقته مع مريضه. يقول: حتى يعني بدأت يأتينا أخبار أفريقيا، فذهبت لأزور أفريقيا فرأيت من أحوالها ما أهالني، كيف دولة دول إسلامية سهل جدا تنصيرها، سهل جدا كذا. وكان يأتوا أنا ما أقول المبشرين لكن أقول المنفرين، كانوا يأتون، فأول ما يأتون ما يتكلمون مع القرى الأفريقية لا في عيسى عليه السلام ولا في أي شيء، وإنما كل ما كانوا يفعلونه أنهم يبنون مسجد، يبنون مدرسة ويبنون مستوصفا. فلما يأتي الأفريقي يتعالج عندهم يقولوا ترى المسيح أرسلنا لك، ترى المسيح طلب مننا أن احنا نعالجك، طلب مننا كذا. فيبدأ هالأفريقي البسيط يتنصر بهذه الطريقة. يقول فبدأت أدرس الفقه الغربي في سواء التبشير أو في العمل الإغاثي والأفريقي حتى أبنيها على أسس. يقول فارتاح قلبي إلى غرب أفريقيا. انظر، طبيب ناجح مشهور في بلده، ما الذي يجعله يترك هذا النجاح كله ثم يذهب يعيش في أفقر منطقة في العالم بجوار مدغشقر؟ إلا أنه حبا لله ولرسوله، ولأنه شعر أنه نعم أنا أستطيع أن أفعل شيئا ما. طبعا نعطيكم فكرة بسيطة عن الذي يحدث في أفريقيا اليوم. أوبرا وهي المذيعة المشهورة لها نشاط تبشيري في أفريقيا، فهي تصرف في العام 600 مليون دولار، تنشئ هناك مدارس كنسية، وتنشئ هناك كنائس، وتبني مستشفيات، وتبني مدارس 600 مليون دولار، تجمعها ممن تعرفهم من الممثلات والممثلين المشهورين في هوليوود ومن كبار الشخصيات، وظفت هذه الأمور كلها لدينها الذي آمنت به، ولكن الله عز وجل قيد لهذا الدين من يقف لها، فكان من أحدهم هذا الشيخ الجليل الدكتور عبد الرحمن الصميط وبعض الإخوة الأفاضل الذين كانوا يرفضون هذا التنصير فيدخلون في القرى الإسلامية ويحاولون أن يحافظوا على هوية هؤلاء الناس. أنا فقط حبيت أني أذكر هذه المذيعة لأنه صحيح هي مذيعة بارعة من خلال برامجها التلفزيونية، ولكننا يجب أن نعرف أن هناك وجها آخرا لها، أنها لم تنسى دينها. وكم من الناس عندنا من المشاهير انشغل في شهرته وفي مجده ونسى دينه ونساه. يستمر طبعا هذا الشيخ وهذا الدكتور عبد الرحمن الصميط الذي لا يتحدث كثيرا ولكنه يعمل كثيرا. يقول عبد الرحمن الصميط عندما التقيت به يقول هناك شخصيتان لم أكن أبح بهما إطلاقا في أثناء حياتهما، ولكن اليوم بعد أن مات رحمهم الله هؤلاء كانوا يساندانني مساندة كبيرة. أولهما أمير البلاد الراحل رحمة الله عليه الأمير جابر الأحمد الصباح، كان يعطيني من الأموال الكثيرة لله عز وجل ولأفريقيا عشان أعمل كذا، ويقول لي إذا احتجت أي شيء فتواصل معي شخصيا. يقول فكان يدعمني رحمة الله عليه دعما كبيرا. والشخصية الأخرى هي أبو بدر العم أبو بدر رحمة الله عليه عبد الله العلي المطوع. يقول الآن بعد أن رحل من الدنيا أستطيع أن أتكلم. يقول فكنت أذهب إلى هناك. طبعا نعطيكم فكرة بسيطة كيف كان يوصل لبلده، هل كان يعني أو للمدينة التي اختار أن يعيش فيها وهي قرية صغيرة في مدغشقر. تطلع الطائرة من هنا توصل إلى مومباسا، ثم بعد ذلك يأخذ سيارة تمشي في 3-4 ساعات، ثم يركب بعض الحيوانات أظن الخيول أو كذا تجرها العربة إلى أن يصل إلى مرحلة معينة، ثم بعد ذلك يمشي على قدميه. خلاص هنا تتوقف كل المواصلات الحديثة، خلاص الطرق ما تستحمل، ثم يمشي على قدميه ومعه مرافق له، ثم يعبرون بحيرة من التماسيح. هذه البحيرة من التماسيح يضطرون إلى رفع ثيابهم. يقول حتى واحد من المصورين في قناة المجد يقول صرت شايل الكاميرا بالشكل هذا وأنا أمشي فيها عشان كذا، هذه الطريقة الوحيدة. يقول والمرافقين اللي معانا بس يؤخرون التماسيح عننا فقط، ونمر نمر 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 بهذه الطريقة إلين ما نطلع من البر ثم نذهب إلى بيته، هذه بطريقة بسيطة حتى يصل. الجو العام هناك في أفريقيا الكهرباء لا تأتي إلا دقائق معدودة في اليوم فقط، ومعظم الوقت مقطوعة، وبالتالي ما تستطيع يعني أنك تستمتع بمكيف أو غيره. المواد الغذائية شبه معدومة، حتى يقول لي لما أرسل ابني إلى البقالة حتى يأتيني برز مثلا فأرسل معه يا كيس يا ماعون، لأنه إذا اشترى الرز له سعر، والكيس الذي يوضع فيه الرز له سعر آخر، فلك أن تتخيل. فنحمد الله عز وجل على هذه النعم. حياة أشد من الفقر بشيء كبير جدا، مدرسة طويلة وعريضة في كل فصل من فصولها براية واحدة فقط للطلبة، براية واحدة لكل فصل، براية واحدة لكل فصل، فقر شديد. يقول: فبدأت أشتغل في هذه الأمور وبدأت أتحرك من خلالها. أمراض جاءته الأمراض من كل حدب وصوب، سألته هذا السؤال وأنا لدي ألبوم صوتي في هذا الأمر معه شخصيا، فقلت له: يا شيخ، أنت جلست في أفريقيا الآن قريب 30 سنة، 30 سنة من عمرك وأنت تذهب وتأتي إلى أن استقر بك الأمر وصار لك بيت في أفريقيا، ما هي الأمراض التي أتتك؟ طبعا تعرفين جو ملوث، ماء غير نظيف وما إلى ذلك. فقال: يا دكتور، اعتبرني كتاب للأمراض يدرس في كلية الطب. يعني كان يقصد الله يمده بالصحة والعافية أنه كل الأمراض اللي في الدنيا جته، من سكر، من ضغط، من كوليسترول، من كل شيء، لكن ما يضره ذلك، ما يضره ذلك، وهو يدعو إلى الله عز وجل، يدعوه بكل الوسائل فيها. ما الذي فعله هذا القائد؟ ما الذي فعله هذا النجم الذي استحق أن يكون من رواحل عصرنا الحديث، وهو يعيش بين أظهرنا ويتمتع ويرى كما نرى في هذا العصر، حتى لا يقول لي أحد هذا من العصور القديمة، لا، حديثا يعيش معنا. ما الذي فعله؟ ما الذي واجهه؟ وكيف واجه هذه الأمور بحزم وشدة؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا إن شاء الله. طبعا لازلنا مع هذه الشخصية الفريدة الدكتور عبد الرحمن السميط، واستعراض لتاريخ حياته الذي أهله أن يكون أحد الرواحل في برنامجنا. يحدثنا يقول أننا كنا نقوم بدعوة القبائل. يقول: فمن الأشياء الطريفة أننا وجدنا طبعا هناك جهلا متفشيا، فوجدنا قبيلة من القبائل يوم الجمعة تروح تصلي الجمعة، يوم السبت يقوموا يعبدوا لهم شجرة مدري وشو كذا، يوم الأحد يدخلون الكنيسة. يقول: فتعجبت منهم أشد العجب، قلت: كيف هذا الدين؟ قالوا: ما حد جانا وإحنا ما نعرف من هو الدين الذي على حق، فإحنا يوم الجمعة نروح نصلي في المسجد، يوم الأحد نعبد هالبقرة وهالشجرة، ويوم السبت نعبد هالبقرة وهالشجرة، ويوم الأحد ندخل الكنيسة، عشان يوم القيامة أكيد إلا واحدة فيهم تضرب، يعني أكيد واحدة فيهم صح. فجهل مطبق عليهم بشكل كبير جدا. استمالة الأفريقيين تستميلهم، تجعلهم يسلمون بشكل كبير جدا، بأنك تأتي لهم إما بثوب، أو المرأة تأتيها بحجاب أو بطاقية أو بكتاب أو بكذا يسلم. لذلك يدخلون هناك في الإسلام بأعداد كبيرة جدا، يعني تقدر أقل الإحصائيات التي تأثرت بالدكتور عبد الرحمن يعني السميط في هذه الفترة 30 سنة الماضية، تقدر أقل التقديرات بأنه في 5 مليون بني آدم في غرب أفريقيا أسلموا على يديه. نسأل الله عز وجل أن يكون الرقم أكثر من ذلك، شخص واحد بألف رجل، شخص واحد بهذه الهمة وبهذا النفس الطويل. أيضا اهتم بالدعاء، فلم يكن همه فقط الإطعام، لا، إنما كان همه أيضا الدعوة، فاهتم بالدعاء، فكان يعطيهم من الدورات ويثقفهم قبل ما يأتوا إلى الناس، لأنه إذا ما كنت داعية تفهم الواقع فممكن تنكر. يعني مثلا سبيل المثال، النساء هناك قبل ما يسلموا تجد معظم جسمها باين، يعني باين، ما هي مستورة من الفقر، ما عندهم شيء، فبدل ما تنكر وتقول حرام وما يجوز، انظر إلى واقعهم، ما عندهم شيء. فكان يمسك الدعاء ويشرح لهم فقه الواقع وما الذي يبدأون فيه وما هو المهم وما هو الأهم وما إلى ذلك. أيضا اهتم كثيرا أيضا بالقضايا كلها في العمل الخيري، من حفر آبار ومن فتح أبواب يعني الأيتام وإطعام الفقراء وإيواء الأسر والدعاء، كل هذه الأمور اهتم بها اهتماما كبيرا الدكتور عبد الرحمن السميط، حتى أن رؤساء الدول كانوا يهتمون به اهتماما كبيرا، لأنه عندما يأتي إليهم يأتي ومعه الخير، الخير، فيبني لهم المدارس ويقيم المستشفيات ويفتح أبواب للأيتام. فكان كل رئيس حريص على أنه يعني هذه الأمور يضيفها إلى إنجازاته. أيضا كانت نظرته نظرة شمولية كبيرة واسعة، فكان يعني أمده الله يعني بالعمر الطويل يهتم بالاستثمار، لأنه يعلم هذه الأموال التي بين يديه سيأتي يوم وتنتهي، فأتى بأفضل العقول الموجودة في الاستثمار وقال لهم هذا مال الله، فوضعوا له خطة، وهو معهم وضعوا له خطة محكمة في الاستثمار، فجعل استثمارات قصيرة المدى تؤتي له بالمال حتى يحرك عنده لسه رواتب موظفين، رواتب مكاتب، رواتب دعاء، أيتام لابد أن يصرف عليهم، ثم استثمارات متوسطة المدى، ثم استثمارات بعيدة المدى. وعندما الوقت لا يتسع لشرح هذه الأمور، ولكن تستطيعون أن ترجعوا إلى ربما ألبومي الصوتي التي سجلته مع الدكتور عبد الرحمن الصميت في قصص من حياتي، وهو ألبوم فريد يعني من نوعه، حفظه الله إعطانا من المعلومات الشيء الكثير. فاهتم بهذا الاستثمار، وهذه العقلية المنظمة تعطيك بعدا آخرا، أنه إن إحنا بس ما نصرف على الناس هكذا للفقراء، لا، وإنما لابد أن يكون بعدا آخر. أنت لا تدري ما الذي حدث، وأنتم نكبة وكارثة 11 سبتمبر ليست عنكم ببعيد، وما الذي فعلته هذه النكبة في الجمعيات الخيرية، معظمها أغلق إما بقرار سياسي أو كذا، لكن نسبة كبيرة منهم أغلق لأنه ما كان عنده خطة بديلة استراتيجية، أنه لو انقطعت التبرعات من جهة ما هو البديل فماتت. لكن الدكتور عبد الرحمن الصميط ببعد نظره كان يضع خطط أكثر من 20 سنة 30 سنة وهو يضع هذا في ذهنه، فيعني الله يعطي له الصحة والعافية، وضع خطط استثمارية لهذا الأمر. أيضا كان يعني برع في أمور أخرى، وهو أنه قدم مشروع لا زال موجودا الآن، وهو أنه الاستثمار مدى الحياة. إيش الاستثمار مدى الحياة؟ هي فكرة قديمة لكنه أحياها بارك الله فيه، أنه جاب قائمة ووضع فيها كل الأعمال الخيرية اللي تحلم فيها، طباعة مصحف، كفالة يتيم، كفالة داعية، كسوة، عيد، حفر بئر، بناء مسجد، ما تتخيله، قائمة طويلة وعريضة، وهذه القائمة ولله الحمد لأن بيني وبين مكتبه تواصل، القائمة مكتوب أمام كل واحد فيها مبلغ معين، فيقول لك أنت أريدك هذا المبلغ أن تدفعه لي مرة واحدة في العمر. فمثلا على سبيل المثال يضع لك مثلا مصحف، فيقول لك إذا دفعت لي مثلا على سبيل المثال 100 ريال مرة واحدة، أنا أضمن لك أن كل عام سأطبع لك مصحفا يدوم معك أبد الدهر. كيف؟ يقول أنا أخذ 100 ريال هذه وأستثمرها، فيخرج لي في السنة 12-13 ريال، هذه 12-13 ريال تكفيني أن أطبع لك بها مصحفا. فإذا أردت أن تزيد فتقول أريد أكثر، فيقول لك أكثر، أعطيني مالا أكثر، أو أريد مثلا على سبيل المثال أحفر بئرا، طيب حفر البئر يكلف مثلا 5000 ريال مثلا على سبيل المثال، أو 50,000 ريال، فأنت تدفع مرة واحدة في العمر 50,000 ريال، فهو يأخذ مثلا 50,000 ريال ويبدأ مثلا إيش يستثمر لك هذه 50,000 ريال، فيطلع عائدها مثلا 5,000 أو 6,000 ريال، فيحفر لك بها بئرا، فيظل كل سنة يحفر لك بئر واحد. فهذه الفكرة الفريدة الرائدة سماها الاستثمار الخالد، لأن هذا المال سيبقى لك أبد الدهر حتى بعد ما تموت في قبرك. وهذه القائمة موجودة، تستطيعون أن تستدلوا بها من مكتبه المسمى في الكويت بارك الله فيهم، مسلمي أفريقيا، لجنة مسلمي أفريقيا. أنا أعلم أنه في كثير من الجمعيات الخيرية موجودة في العالم العربي، في الخليج وفي مصر وفي سوريا وهنا وهناك، لكني أركز، لأني أركز على الأشياء التي ترتبط بشخصية الدكتور عبد الرحمن الصميط والتي رأيتها كذا، حتى أني يعني وجدت شيئا آخرا ربما يكون غريبا عليكم، أنه يستقبل الشباب. فقبل بضع سنوات أرسلت 2 من أبنائي إليه، قلت له أريدك أن تفهمهما ما العمل الخيري، ما هو، أريد أن يرى، يعني كانت فترة صيف هكذا، وأردت أن يعني يشتد عودهما، وأردت أن يروا عالما آخر. نحن في الخليج ربما نعيش في عالم من الترف، فأرسلت ابني لهما، فمكث عنده أشهرا في الصيف، فترة الصيف كلها عنده، فخلاهم يجولوا في أفريقيا ويروا القبائل ويدخلون فيها ويرون الدعوة وينتقلون هنا وهنا، ولا زالوا إلى يومنا هذا رغم أنهم يدرسون في الغرب الآن، لا زالوا يتحدثون بهذه الرحلة الفريدة التي لم يروا مثلها. فهذا أيضا بعد آخر فتحه الدكتور عبد الرحمن الصميط لمن أراد يعني أنه يذهب بنفسه وكذا. طبعا هو يلوم بعض الزائرين أو الدعاء أنهم يأتون متحمسين وكذا ويجلسون يوم يومين ويمشون. لا، تريد ترى لابد أن تمكث طويلا حتى ترى بنفسك هذه الأمور وتستوعبها، وترى بنفسك العمل الخيري مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح أنت لا تعلم إذا كانوا أبنائك سيدعو لك أم أنهم سينشغلون في الدنيا. العلم ربما أنت لست عالم ولست كاتب، بقي لك أمر فيه نوع من التأكيد لك، وهو ماذا؟ الصدقة الجارية. لذلك يحدثون عن شيخ كبير كان حكيما وأراد أن يعلم أبناءه الصدقة وأصدقائه، يقولون ففي يوم من الأيام مسك تمرة وأعطاها لأحد أصدقائه الذي كان مترددا في أن يتصدق لله أم يترك أبنائه يتصدقون له، فأراد أن يعلم صديقه هذا درسا، فقال: خذ يا شيخ هذه التمرة كلها. فأكلها فبقيت بذرة، فقال له: ارميها أمامك. فرماها أمامه فأعطاه تمرة أخرى وقال: خذها يا شيخ. فأخذها فقال له: كلها. فأكلها، فلما بقيت البذرة والنواة قال: ارميها خلفك. فرماها خلفه فقال: قل لي للنواة التي رميتها خلفك أتعلم أين ذهبت قبل أن تلتفت؟ قال: لا لا أعلم. قال: وهذه التمرة النواة التي أمامك؟ قال: نعم أعلم أين ذهبت. قال: وكذلك الصدقة، الصدقة في حياتك والتبرع في حياتك وعمل الخير في حياتك، هذه النواة التي رميتها فأنت تراها بعينك، وأما النواة التي رميتها من خلفك فهو ما تتوقعه من أبنائك، يمكن يطلعوا صالحين يتصدقوا لي ويمكن ما يطلعوا. فالدكتور عبد الرحمن الصميط بارك الله فيه وأمد في عمره فتح أبوابا كثيرة للمسلمين، ولذلك استحق أن يكون من الرواحل في هذا البرنامج. هذه سيرته على عجالة، فهل نستطيع أن نكون قريبا من هذا الخير؟ أن نشارك، أن نساهم، أن نأخذ من نفحاته؟ أنا أعتقد أن الأمر ميسر كثيرا. أسأل الله عز وجل أن تكونوا قد انتفعتم بهذه الحلقة، وأن نكون قد رفعنا الهمة فيكم، وإلى أن نلتقي معكم في حلقة قادمة أطلب منكم ألا تعيشوا بأقل مما تستحقون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح،
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح، رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
وعيشي عبادة،
رواحل